بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. بما أن اليوم الأربعاء، نحاول كل يوم أربعاء نيب رواية أو أي شيء، أنه آخر يوم في الأسبوع الإنسان يتذكر ويذكر غيره وهو يذكر بعض الأمور الأخلاقية المرتبطة بمسيرتنا العلمية. فنحاول إن شاء الله كل يوم أربعاء نلتزم بهذا. من الكتب اللي ألفت في هذا المجال كتب كثيرة عندنا أخلاقية يمكن قراءتها، من الكتب الجيدة النافعة وصغيرة، يعني هي رسالة أو كتيب كتبها، عليكم السلام، السيد محمد سعيد الحكيم رضوان الله تعالى عليه، بعنوان رسالة أبوية. يخاطب في هذا الكتيب طلبة العلوم الدينية، ويأتي بآياته ورواياته. وبما أن نظرته نظرة معاصرة، شفت من الجيد أن كل يوم أربعاء نقرأ مقدار من هذا الكتاب، يعني ناظر إلى المشاكل اللي الآن في المجتمع موجودة، فله نظرة إلى عصرنا الآن، مو فقط. عليكم السلام ورحمة الله. يقتصر على الروايات، لا يأتي بنصائح، يأتي بتجارب هو مر بها، وكلامه نابع من القلب، يعني يؤثر في القلب. فمن الجيد إن شاء الله نلتزم كل يوم أربعاء نقرأ مقدار من هذا الكتيب. وطبعا بعد البسملة والحمد والثناء وإلى آخره، يقول: أصر علي أن أؤلف كتابا، أن أكتب كتابا في هذا الأمر، في تذكير الطلبة. وحتى تكرر الطلب علينا في هذه الأيام وكثر الإلحاح، فرأينا النزول عند رغبتهم. يقول: كان فترة يصرون علي، فبالنهاية نزلت عند رغبتهم. فهذه مقدمة الكتاب، يعني تلبية طلبهم حبا في إجابة المؤمنين وقضاء حاجتهم، وأملا في ترتب النفع على ذلك، كما قال تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ونود قبل ذلك أن نشير مذكرين إلى أهمية طلب العلم وبذله. هذا مقدمة الكتاب، يعني يذكر فيه أهمية طلب العلم ورفعة مقام المشتغلين بذلك، المجدين فيه، الحافظين لحدوده، الملتزمين بآدابه، لما في ذلك من حفظ كلمة الله تعالى في الأرض، وتركيز دعوته، ونشر راية الهدى، ورفع أعلامه، إقامة للحجة، وقطعا للمعاذير، يعني قطعا للأعذار، وإقامة للأدلة، ليهلك من هلك عن بينة، ويحيى من حي عن بينة. يقول بطلب العلم ونشر العلم يهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، يعني الناس كلها تدري أن إذا أنا هلكت شنو؟ لماذا هلكت؟ وإذا أنا حييت، يعني فزت بالجنة، الحياة المراد به الفوز بالجنة، فبماذا حييت؟ لماذا حييت؟ فالطريق إلى هذا التبيين، أن كل واحد يدري أن هلاكه بأي سبب وحياته بأي سبب، الطريق إلى ذلك طلب العلم وبذل العلم. تعلم الناس، تقول: يا أيها الناس، هذا طريق الهلاك، هذا طريق الفلاح، هذا طريق الفوز بالجنة. وقد استفاضت النصوص عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته عليهم السلام بأن طلب العلم فريضة على كل مسلم، كما استفاضت الآيات والنصوص عنهم صلوات الله عليهم في تبجيل أهل العلم ورفع شأنهم وبيان ما لهم من المقام الكريم والأجر العظيم والثواب الجزيل والثناء الجميل. وكفى بقوله تعالى، يقول عندنا آيات تبين أن فضل طلب العلم، روايات وإلى آخرة، وكفى من هذه الآيات والروايات بقوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، فقط العلماء يخشون ربهم. هذه الآية كافية لأن تتكلم عن كل ما نريد أن نتكلم عنه، اللي يخشى الله فقط العالم، الباقي وقوله صلى الله عليه وآله إذا كان يوم القيامة وزن مداد العلماء بدماء الشهداء فيرجح مداد العلماء على دماء الشهداء. المداد بمعنى اللي كان يكتب به هذا شو اسمه الصبغة أو اللون الذي كان يوضع القلم فيه ويكتب به على الورق، فيقول هذا الذي تكتب به أحسن إذا وزن بدماء الشهداء، إذا قورن بدم الشهيد، هذا الذي أنت تكتب به أفضل من دم الشهيد. وقوله صلى الله عليه وآله يجيء الرجل يوم القيامة وله من الحسنات كالسحاب الركام أو كالجبال الرواسي، الجبال الطويلة الراسية في السماء، فيقول يا ربي أنى لي هذا ولم أعملها. من وين جبت هذه الأعمال الحسنة كالسحاب في السماء وكالجبال ولم أعملها، من أين لي، من أنى لي؟ فيقول هذا علمك الذي علمته الناس يعمل به من بعدك. يقول أنت علمت واحد، هذا الواحد علم الآخرين، أو لا هو قام يعمل به من بعدك 20 سنة 30 سنة عمل بهذا العلم الذي أنت علمته، فجاءك هذا الأجر من حيث لا تحتسب، إلى غير ذلك مما لا يحصى كثرة، إلى مما لا يحصى من النصوص يعني كثرة في فضل طلب العلم ونشره. وإذا كان قد ورد عنهم في بعض أجلاء رواة الحديث من أصحابهم الثناء الجميل والمدح العظيم، وأنهم نجوم الشيعة أحياء وأمواتا ومستودع أسرار الأئمة عليهم السلام، وأن الله بهم يكشف كل بدعة، وأنهم ينفون عن الدين انتحال المبطلين وتأويل الغالين. يقول في صفات لأصحاب الأئمة في الروايات، الإمام عليه السلام يصف أحد أصحابه بثناء جميل مدح عظيم، أنهم نجوم الشيعة أحياء وأمواتا. في بعض الروايات وارد هكذا في الرواة، الإمام يصف راويا من الرواة بهكذا أنه نجم الشيعة ميتا وحيا، هذه الأوصاف العظيمة لأصحابهم، وأن الله بهم يكشف كل بدعة، وأنهم ينفون عن الدين انتحال المبطلين وتأويل الغالين، وأن الله سبحانه يصرف بهم عن أهل الأرض السوء. يعني هذا الراوي، هذا الصاحب من أصحاب الإمام، به يدفع السوء عن أهل الأرض. شوف مقام الراوي، مقام صاحب الإمام، وأنهم السابقون السابقون أولئك المقربون. يقول إذا هذا شأن من رأى الإمام، فكيف بمن لم ير الإمام؟ العالم اللي في زمان الإمام هذا شأنه أن الله لأجله يدفع البلاء عن أهل الأرض، هم السابقون السابقون، أولئك المقربون إلى آخره من الأوصاف اللي في عصر الغيبة، كما هو مستفاد من بعض الروايات أفضل شأنا من الذي في عصر حضور الإمام. يرى الإمام فيعرف أن هذا على حق، واضح أن الإمام الصادق على حق، منه في مقابلة، واضح أن الإمام الحسين عليه السلام على حق، منه مقابلة شارب للخمر وإلى آخره. ففي ذاك الزمان المقارنة كانت واضحة، فأن الشخص يأتي ويصير عالم وبذيك الصعوبة، يعني نعم صعب بالنهاية، في تقية، في ظالمين، في أذية، ولكن مستفاد من بعض الروايات أن من في عصر الغيبة أفضل ممن في عصر الحضور. فإذا أصحاب الأئمة وصفوا بهذه الأوصاف أن الله يدفع بهم البلاء عن أهل الأرض، أنهم نجوم الشيعة، إذا في عصر الغيبة واحد عالم يعمل بالروايات متقي، كيف يكون حاله؟ أكيد يكون أكثر من هذه الأوصاف التي وصف الإمام بها أصحابه. فكيف يكون شأن العلماء الصحيحين المخلصين في عصر الغيبة والحيرة، حيث لا إمام ظاهر يرجع إليه ويستضاء بنوره في ظلمات الجهل والشبه والفتن والمحن؟ وإذا كان للمؤمنين عموما في عصر الغيبة عند الله تعالى الشأن العظيم والمقام الرفيع، في روايات عندنا تمدح المؤمن في آخر الزمان، تعطيه المقام العظيم، المؤمن العادي، مو العالم، المؤمن العادي، إذا كان للمؤمنين هكذا مقام، حتى ورد في حديث الكتاب الذي أنزله الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بأسماء الأئمة عليهم السلام قوله أولئك، يعني قاعد يتكلم عن المؤمنين في زمن الغيبة، أولئك أوليائي حقا بهم أدفع كل فتنة عمياء حندس، وبهم أكشف الزلازل وأرفع الآصار والأغلال، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. هؤلاء المؤمنين في عصر الغيبة. وفي حديث أبي خالد الكابلي عن الإمام زين العابدين عليه السلام قال يا أبا خالد إن أهل زمان غيبته القائلين بإمامته والمنتظرين لظهوره أفضل من أهل كل زمان، لأن الله تعالى أعطاهم من العقول والأفهام والمعرفة، فصارت الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة، وجعلهم في ذلك الزمان بمنزلة المجاهدين بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالسيف، أولئك المخلصون حقا والمخلصون حقا، وشيعتنا صدقا، والدعاة إلى الله سرا وجهرا. هذا حال المؤمنين عموما. فإذا كان هذا مقام المؤمنين عموما في عصر الغيبة، فكيف يكون مقام علمائهم الصحيحين المخلصين الذين يذكرونهم بالله تعالى ويدعونهم إليه ويدلونهم عليه ويقربونهم منه ويوضحون لهم معالم دينهم في عقائدهم وأعمالهم، ويرشدونهم في حيرتهم أو حيرتهم، ويدفعون عنهم عادية الضلالات والشبهات والفتن والغوايات التي يثيرها شياطين الإنس والجن، إذ يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فالله سبحانه وتعالى وحده هو الذي يعلم مدى رفعة شأنهم. يقول هذا مو قابل للوصف. إذا العلماء في عصر الظهور كان لهم ذاك المقام، والمؤمنين العاديين في عصر الغيبة لهم هذا المقام، فإذا شخص جمع بين الفضيلتين، جمع بين العلم والإيمان في عصر الغيبة، بعد الله سبحانه وتعالى فقط هو الذي يعلم مدى رفعة شأنهم وعظيم منزلتهم وجلالة قدرهم، وكفى بهذا مشجعا لطلاب العلم ومحفزا لهم على أداء وظيفتهم على أتم وجوهها وأفضلها. بعد ذلك يدخل يقول هذا المقام موجود، إلا أن الإنسان كل ما يرتفع كل ما الوساوس تزدادها. إن شاء الله تأتي تتمة الكلام في الأسبوع القادم. نرجع إلى بحثنا، وصلنا إلى باب الضمان أو كتاب الضمان. قال: الضمان هو نقل المال عن ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن للمضمون له. الضمان له أطراف ثلاثة أو نقول أطراف ثلاثة: الضامن شخص يأتي ويضمن، المضمون له هو الذي مديون أو مدين للغير، تضمن له تقول ارتاح انت انا اضمن عنك، والمضمون عنه يعني الدائن الشخص الذي لا بد ان يعطى المال. فتقول لهذا الدائن: بدلا من ان يدفع لك المضمون له، هذا الشخص اللي هو اللي مستدين منك، بدلا من ان يدفع هذا انا ادفع عنك. فثلاثة اطراف: ضامن، مضمون له، مضمون عنه. وهو نقل مال، نقل هذا المال من ذمة المضمون له إلى ذمة الضامن، يعني نقل بالذمة، ما أعطيه فلوس، ما أعطيه ولا شيء الآن في حال العقد، مو نفس البيع اللي ثمن ومبيع إلى آخره، لا، مجرد نقل، هذا على ذمتي 100 دينار، خل هذه 100 على ذمتي، نقل من ذمة إلى ذمة. يعتبر في الضمان الإيجاب من الضامن والقبول من المضمون له بكل ما يدل على تعهد الأول بالدين ورضا الثاني بذلك. يعني لا بد من الإيجاب والقبول فيه بكل أمر، ولو ملفظ ولو فعل كافي. جيد. المسألة اللي بعدها: الأحوط اعتبار التنجيز في عقد الضمان، يعني ما يكون العقد معلق كما هو الأصل في كل العقود. العقود لابد أن لا تكون معلقة، ما تقول مثلا أبيعك هذا إن فعلت كذا، ما عندنا هكذا عقود. فالضمان أيضا كذلك: أضمن عنه إن فعل كذا وكذا، أو إن فعلت كذا وكذا. فالأحوط اعتبار التنجيز في مقابل التعليق في عقد الضمان، فالتعليق لا يخلو عن إشكال. نعم، في تعليق من النوع الآخر، مو تعلق نفس الضمان، تقول أضمن إن فعل كذا، لا، تقول أنا أضمن، ولكن هذا المال الذي أدفعه لك، مو أضمن أن أدفع مالا، هذا المال الذي أدفعه لك أدفعه بشرط كذا وكذا، أنا ضامن، ولكن أخلي الشرط، أخلي التعليق على دفع المال مو على نفس الضمان. هذا ممكن. نعم، لا يبعد صحة الضمان إذا كان تعهد الضامن للدين فعليا، ولكن علق أداءه، يقول أنا ضامن وفعلا أنا أتعهد بأن أدفع لك الدين، ولكن أعلق أداءه على عدم أداء المضمون عنه، إذا ما دفع عنك أنا أدفع مثلا، فعندئذ للدائن أن يطالب الضامن على تقدير عدم أداء المدين. إذا ذاك المعلق عليه ما تحقق أو ذاك المعلق عليه تحقق لابد أن أنت شنو تدفع بعد، لأنك قلت أعلقه على عدم أدائه وهذا ما أدى، فلا بد على الضامن أن يؤدي. يعتبر في الضامن والمضمون له، من المضمون له الدائن صاحب المال اللي أنا أضمن له، البلوغ والعقل والاختيار وعدم السفه وعدم التفليس أيضا في خصوص المضمون له. الضامن مو لازم يكون غير مفلس، لا، المضمون له لابد أن لا يكون مفلسا، البلوغ والعقل والاختيار وعدم السفه. وأما المدين المضمون عنه، الشخص المدين، نقول مدين ولا نقول مديون؟ نعم، إذا اجتمعت الواو والياء في الصرف الصحيح مدين، ما عندنا مديون.
المضمون عنه يعني.
نعم، المديون هو المضمون عنه. وأما المديون، أما في المديون فلا يعتبر شيء من ذلك، فلو ضمن شخص ما على المجنون أو الصغير من الدين صح. أصلا هذا المضمون عنه ما له دخل بالعقد، العقد بيني وبين الدائن المضمون له، بيننا احنا الاثنين، هذا رضى ما رضى، بالغ مجنون عاقل، ما له دخل بالعقد اصلا، ولو رفض قال لا ما تضمن عني، ما له دخل بالعقد، العقد بين الضامن والمضمون له. بل هناك رواية قد الحين يستفاد منها ان أن رضا المضمون عنه غير معتبر. في الضمان، وهو ما روي عن الإمام الصادق عليه السلام في الرجل يموت وعليه دين فيضمنه ضامن للغرماء، فقال إذا رضي به الغرماء فقد برئت ذمة الميت. يقول هذا ميت أكيد مو راضي، يعني أكيد رضاه غير متحقق، إذا ميت المضمون عنه أكيد رضاه مو متحقق، مع ذلك الإمام قال يصح الضمان. فواضح أن الضمان أصلا ما له ربط بالطرف المضمون عنه، حي مي حتى لو ميت تقدر تضمن عنه، فضلا عن أن يكون حيا ومثلا مجنونا، حيا وصغيرا، حتى لو ميت تقدر تضمن عنه.
لم تشترط مثلا رضا الورثة الذين سيقومون.
نعم، لا الورثة، لا هو الميت، ما لهم شغل أصلا، يعني أنا جبت الرواية، في روايات أخرى هم تدل يعني، بس جبت الرواية أن ميت، فواضح أن أصلا ما يشترط فيه شيء في المضمون عنه. إذا دفع الضامن ما ضمنه إلى المضمون له رجع به إلى المضمون عنه إذا كان الضمان بطلبه وإلا لم يرجع. يقول عندنا نوعين من الضمان، تارة أنت تضمن بطلب من المدين من المضمون عنه، يقول لك تعال اضمنني عند فلان، ففي هذه الصورة إذا دفعت عنه الدين ترجع إليه تقول أنا ضمنتك ودفعت عنك الدين، تعال عطني مبلغ الدين الذي دفعته فترجع إليه. تارة لا، أنت من نفسك تبرعا، هذا يسمونه الضمان التبرعي، تبرعت قلت أنا أدفع دين فلان، فبعد ما تقدر ترجع إلى، يعتبر تبرع، ما تقدر ترجع إلى المضمون عنه. خب هذا إذا دفع الضامن دين المضمون عنه. إذا ما دفع هو المضمون له نزل من الدين مقدار مثلا أبرأ ذمتك قال خلاص عندك عندي على ذمتك أنت الضامن كم 100 دينار عطني 90 وهذا عطاه 90 رضي المضمون مضمون له بالتسعين هل يستطيع الضامن أن يرجع إلى المضمون عنه وقلنا يقدر يرجع إذا دفع هل يستطيع أن يرجع إلى المضمون عنه بمقدار 100 يقول أنت دينك كان 100 مالك شغل أنا كم دفعت أنا دفعت 90 راضيته على 90 أنت عطني 100 هل يستطيع أن يرجع بتمام المبلغ يقول لا إذا أبرأ المضمون له ذمة الضامن عن تمام الدين برئت ذمته ولا يجوز له الرجوع إلى المضمون عنه وإذا أبرأ ذمته عن بعضه برئت عنه ولا يرجع إلى المضمون عنه بذلك المقدار يقول حسب اللي أنت دفعته وإذا صالح المضمون له الضامن بالمقدار الأقل تصالح مثلا كان في خلاف ما بين وهذا يقول مثلا افرضوا 100 دينار هذاك يقول 110 دنانير بالنهاية تصالح على 105 قال لي عطني 105 ونحل الموضوع بالمقدار الأقل فليس للضامن مطالبة المضمون عنه إلا بذلك المقدار دون الزائد وكذا الحال لو ضمن الدين بمقدار أقل من الدين يعني شنو ضمن الدين بمقدار أقل من الدين يعني قال أنا أضمن ولكن أدفع لك 90 دينار هذا المقدار اللي أضمنه وهذاك مرضى قال يلا إذا هذا ما دفع أنت تدفع وادفع 90 هذا ما يرجع إلى الإبراء يعني في الحقيقة وكذا الحال لو ضمن الدين بمقدار أقل من الدين برضى المضمون له كل هالصور هذه ما يقدر يرجع فيها إلى المضمون عنه بالمقدار الأكثر والضابط عطنا الضابط العام أن الضامن لا يطالب المضمون عنه إلا بما خسر فقط المقدار اللي أعطيت خسرت هذا دون الزائد ومنه يظهر أنه ليس له المطالبة في صورة تبرع أجنبي لأداء الدين إذا واحد ثالث أنا ضمنت فلان لفلان
واحد رابع
جاء قال أنا أتبرع وتبرع وأنا ما دفعت شيء ما أقدر أرجع إلى المضمون عنه وأقول أنا ضمنتك تعال عطني الفلوس أنت ما دفعت شيء فالضابط هكذا
سيدنا قلنا أن الضامن يرجع إلى المضمون
عنه
في حال طلبه للضمان
نعم
هذا من أي باب يكون يعني نقدين آخر عليه
إي نعم يعني يكون
دين ثاني
يعني مجرد أن مثلا يقدر يأخذ مهلة أو مثلا حل الأجل هذاك ما عنده هذا يعطيه وبعدين يقول له مثلا أعطني بعد 5 أشهر مثلا يعني لأي سبب كان الحين الضمان أو بعض الدائنين ما يعتمدون على الشخص يقولون أنك مثلا يجيب أحد الوجهاء مثلا في البلد يضمنك مثلا فهذا يروح عند الوجيه مثلا يقول له تعال اضمني عند فلان حتى يعطيني دين بأي سبب من كان الدين الحين هذا طلب من ذلك عقد الضمان لازم فلا يجوز للضامن فسخه ولا للمضمون له والمضمون عنه خارج الحسبة ذاك ولا شيء لا الضامن يقدر يفسخ ولا المضمون له يقدر يفسخ عقد لازم مسألة 854 يشكل ثبوت الخيار لكل من الضامن والمضمون له بالاشتراط أو بغيره بل الأظهر عدمه هذا شلون نقرأ الكلمة هذه يشكل ثلاث أنحاء من القراءة يقرأ. الشيخ يقول يشكل، أنا أقول يشكل، والمشهور يقرأ شنو؟ يشكل. هذا الصحيح فيه يشكل، هذا من الاستثناءات اللي في باب الإفعال. إذا تراجعون باب كتاب التصريف يعني علم الصرف، من استثناءات باب الإفعال اللي لا يتعدى، فإحنا نشوفه ما يتعدى، عبالنا نبني للمجهول ولا نقرأ يشكل ما أدري، لا هو باب الإفعال ولازم يشكل كذا، يشكل الأمر، يشكل الأمر يعني صار ذا مشكل، صار ذا إشكال، ذا شكل، يعني شون أقفر البلد صار ذا قفر، هذا يشكل صار ذا شكل، شكل يعني شبهة. فيشكل ثبوت الخيار، لا تقرأ لا يشكل ولا يشكل ولا غير ذلك، يشكل ثبوت الخيار، هذا فعل وثبوت فاعله وما يحتاج إلى مفعول بعد خلاص. ثبوت الخيار لكل من الضامن والمضمون له بالاشتراط. يقول إذا اشترط، ندري أن العقد لازم، فهمنا في المسألة السابقة أن العقد الضمان عقد لازم، ولكن إذا اشترط أحدهما، قال مثلا إن مثلا أضمن لك وإن فعلت كذا فسوف فلي حق الفسخ، مثلا إن دفع نصفه فلي حق الفسخ، مثلا جعل لنفسه حق الفسخ، يقول هذا مشكل ثبوت الخيار لكل منهما سواء لهذا الطرف أو لذاك الطرف بالاشتراط مشكل أو بغيره. شنو غير الاشتراط عندنا اللي يثبت الخيار؟ أنا مرة اشترط في العقد أقول مثلا أنا أضمن أما إن دفع نصف المبلغ فسوف أفسخ عقد الضمان، مثلا يتبين أنه قاعد يدفع خلاص بعد أنا أبري ذمتي مثلا، فأشترط، هذا الشرط واضح. غير الاشتراط شو؟
مجلس أو كذي ولا علاقة؟
ما له علاقة، ذاك مجلس في البيع يعني. هذا الظاهر يقصد به شنو؟ الشروط الارتكازية، الشروط الارتكازية اللي ما تشترط، يعني مو ما يتلفظ بها، ما يؤتى بها ضمن العقد بشرط أن يفعل كذا، بشرط أن يدفع نصفه، بشرط أن إلى آخره، ما يبناها، ولكن شروط ارتكازية، كأن يقول المضمون له مرتكز في الأذهان أن الضامن لابد أن يكون شنو؟ ذا مال. أنت تبين أن ما عندك مال فأنا أفسخ العقد، عقد الضمان، أروح على نفس شسمه المديون المضمون عنه، أروح على رأس نفس المضمون عين، أنت ضمنته ونقلت المال من ذمته، ذاك أبرئت ذمته إلى ذمتك، نقلت المال من ذمته، من ذمة المضمون عنه إلى ذمتك، وأنت أفقر منه، أنت أسوأ حالا منه، فهذه مثلا شرط ارتكازي أن أنا أقدر أفسخ هذا الضمان وأرجع المال إلى ذمتي ذاك الشخص وأروح أحاسبه، أروح أطلب منه. فلعله يقصد بغير الاشتراط هذه الشروط الارتكازية اللي ما اشترطوها فيما بينهم، ولكن أمور ارتكازية واضحة لكل الناس أن الضامن لابد أن يكون له المقدرة على الدفع مثلا حتى يضمن. يقول هذا كله مشكل، بالاشتراط بغير الاشتراط مشكل، بل الأظهر عدمه، يعني مو بس إشكال احتياط وجوبي إلى آخر، لا، بل الأظهر عدم ثبوت الخيار. إذا كان الدين حالا وضمنه الضامن مؤجلا فيكون الأجل للضمان لا للدين. إذا كان الدين حالا، الآن لابد أن المضمون عنه يدفع، وأنا جيت ضمنته، ولكن ضمنته إلى أجل، قلت له أنا أدفع لك الدين ولكن أعطي مهلة مثلا 6 أشهر، شهرين، شهر، فيكون الأجل للضمان لا للدين. شنو الفرق بين أجل الضمان؟ وبالنهاية هذا الدين انتقل إلى ذمتي وصار الأجل، مو الضمان نقل إلى الذمة، هذا انتقل إلى ذمتي، ذاك ذمتي فرغت خلاص، راح على شغله، أنا ذمتي اشتغلت، وهذه الذمة اللي اشتغلت اشتغلت مؤجلا لا حالا. فشنو الفرق بين أن يكون الأجل للضمان أم للدين؟ يقول فلو أسقط الضامن الأجل وأدى الدين حالا، صار له فلوس هذا الضامن، أنا الضامن وصلتني فلوس وقلت خل أوفي ديون الناس، رحت أعطيته قبل الأجل، أعطيته المضمون له المبلغ، فهل أستطيع أن أحاسب المضمون عنه ولا ما أقدر الآن، لازم أنطر إلى نهاية الأجل؟ يقول لا، هذا الأجل كان للضمان وأنت أسقطه، مو للدين، دينه كان حالا، فبمجرد ما تدفع المبلغ تستطيع أن تذهب وتذهب إلى المضمون عنه وتطلب منه المال. ما يقدر المضمون عنه يقول لا انطر، أنت أخذت من هذا الدائن شهر مهلة، أنا أبي هالشهر هذا، لا ما لحق أن يأخذ الشهر هذا، هذه المهلة الشهر كان للضمان لا للدين، فرق بين مهلة الدين ومهلة الضمان. فلو أسقط الضامن الأجل وأدى الدين حالا فله مطالبة المضمون عنه كذلك حالا الآن يعني، وكذا إذا مات الضامن قبل انقضاء الأجل المذكور. إذا مات الضامن قبل الأجل يحل الأجل، فلورثة الضامن أن يطالبوا المضمون عنه بالمبلغ، ما له شغل أجل الضمان متى كان، هذاك أجل الضمان، الدين يستطيعون أن يطالبوا به. إذا بالعكس، إذا كان الدين مؤجلا وضمنه الشخص، مو بالعكس، ضمنه الشخص كذلك مؤجلا، يعني المسألة الأولى إذا كان الدين حالا وضمنه مؤجلا، هذه المسألة لا، إذا كان الدين مؤجلا وضمنه أيضا مؤجلا، ثم أسقط الأجل وأدى الدين حالا، فليس له مطالبة المضمون عنه قبل حلول الأجل. يعني زيد من الناس مدين لعمر، وأنا آتي ولازم يدفع بعد 6 أشهر مثلا، أنا آتي أضمن زيدا عند عمر وأقول بعد 6 أشهر أو 3 أشهر أو 5 أشهر أو 10 أشهر اللي كانت المدة، قول بعد 6 أشهر نفس المدة أدفع لك الدين عن زيد، ثم قبل الفترة قبل المهلة دفعت الدين أنا، هل أستطيع أن أحاسب زيد قبل المدة أيضا، أقول تعال عطني الدين اللي أنا دفعت عنك؟ يقول ما تقدر، بما أن دينه كان بعد 6 أشهر، هو عنده وقت إلى أجل دينه، ولو أنت استعجلت ودفعت الدين عنه، ضمنته ودفعت الدين عنه قبل الأجل، هو يستطيع أن ينتظر إلى أجله ثم تستطيع أن تطالبه. ثم أسقط الأجل وأدى الدين حالا فليس له مطالبة المضمون عنه قبل حلول الأجل. كلا المسائل أساسها هذا، أن نفرق بين أجل الضمان وأجل الدين. أجل الضمان ما يأثر على أجل الدين، لا تعجيلا ولا تأجيلا ما يأثر. وكذا الحال إذا مات الضامن في الأثناء، فإن المضمون له يأخذ المال المضمون من تركته حالا، كما مر في باب الدين أن الدين المؤجل بموت المدين يصبح حالا، كذلك الضمان المؤجل بموت الضامن يصبح شنو؟ حالا. إنزين هذا صاحبنا كان ضامن ضمانا مؤجلا، مات صار حالا، جاء والضامن طالب ورثته والورثة أعطوه المال مثلا، فهل للورثة أن يطالبوا المدين قبل حلول أجل دينه؟ لا، ولكن ليس لورثته مطالبة المضمون عنه قبل حلول الأجل. المسألة الثالثة أهم من نفس الشكل، عكس المسألة الأولى. المسألة الأولى كان الدين حال والضمان مؤجل، الحين بالعكس الدين مؤجل والضمان حال. إذا كان الدين مؤجلا وضمنه شخص حالا بإذن المضمون عنه، بس فيها الزيادة أنه أنا استأذنت منه، قلت له أنا أبي أضمن عنك شو اسمه، أو هو طلب مني أن أضمن، طلب مني أن أضمنه، ضمنته، قلت أنا أضمن حالا ما أضمن مؤجلا، أنت دينك مؤجل ولكن أنا أضمن الآن، فبإذن المضمون عنه ضمنته حالا وأديت الدين وأدى الدين، فالظاهر جواز الرجوع إليه بعد أداء الدين، يعني بمجرد ما تؤدي الدين تستطيع أن ترجع له. ليش؟ لهذه خصوصية الإذن، لأنه هو أذن لي أن أضمن حالا، والمتفاهم، لأن المتفاهم العرفي من إذنه ذلك، من إذنه بذلك، هذا المتفاهم العرفي. إذا أنت دينك بعد 6 أشهر ولكن تأذن لي أن أضمنك الآن وأدفع عنك الدين الآن، أذنت لي في ذلك، المتفاهم العرفي أنه أستطيع أن آتي وأطالبك بهذا الدين، كان ما أذنت لي، قلت لي لا اضمن لي نفس الدين، نفس ما أن الدين 6 أشهر أنت مضمن لي بعد 6 أشهر. فالمتفاهم العرفي يعني اللي يفهمه العرف حينما يأذن له المضمون عنه هذا أنه يستطيع أن يطالبه.
متفاهم أو متفاهم؟
متفاهم يعني الذي يفهم. خب، تأتي تتمة الكلام إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.